بشهر الصيام،
اهلا وسهلا بشهر الصيام،
شهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر.
سلام على شهرنا المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة جديدة من أسرة واحدة. نحن في هذه الليالي المباركة نسأل الله العلي القدير أن يتقبل منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. نحن هنا في جدة في ضيافة الدكتور ناصر الزهراني. مررنا بمراحل عديدة في محاولة اللقاء هذا، والحمد لله بعد فترات طويلة استطعنا أن نخرج وأن يعطينا الدكتور من ضمن هذه المشاغل الكثيرة وقتا يسيرا، نشكره ونقدره عليه. حياك الله دكتور.
الله يحييك، يا أهلا وسهلا.
يا أهلا وسهلا.
وأنا ترى جبتكم في جدة لأن ما يجوز التعذيب في الحرم، خرجت بكم من مكة إلى جدة حتى أتفنن في تعذيبكم.
الله يحييكم دكتور. دكتور ناصر، نسأل الله أن يتقبل طاعتكم. نتحدث عن الميلاد والنشأة للدكتور ناصر الزهراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشكر لكم على هذه الفرصة الطيبة، وأشكر لك أخي الكريم الشيخ إسماعيل على برنامجك المبارك الطيب وعلى حسن إدارتك وأخلاقك له، وهذا حسن ظن منكم أني أكون أحد المستمتعين أو المشاركين في مثل هذا اللقاء، والذي أعرف أن برنامجك هذا يعني يجب أن تكون فيه الأمور مختلفة.
نعم.
يكون خارج عن المألوف.
نعم.
يكون على البساطة سجل. بعيد عن التكلف، ولذلك أعتقد أن القلم مرفوع اليوم عنا. نتكلم كما نشاء، وربما نفشي بعض الأسرار التي
جميل.
يعني قد لم تظهر من قبل أو ما إلى ذلك، على حسب جدارتك في استخراج بعض المكنون
لدينا.
إن شاء الله. بالنسبة للميلاد، وإن كان الواحد يحب أن تكون هذه أمور مستورة لأن لازال عندنا طمع في بعض الأمور. طبعا أنا يعني الاسم مثل ما تفضلت، ناصر بن مسفر القرشي الزهراني من قبيلة قريش في زهران، وليس من باب الفخر لكن من باب إظهار الشيء. نحن الحمد لله أسرتنا من أسرة في نفس قبيلة قريش اسمها العاشي، ينتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، اسمهم السادة. هذه الأسرة تسمى السادة، ولذلك أنا حتى هذا ذكرت في قصيدتي السراج المنير، قلت أذكر فيها، قلت تغنيك رائعتي عن كل رائعة مما سيأتي ومما قيل في القدم، لأنها من سليل البيت أنشدها لجده في بديع الصوت والنغم، إن كان غيري له من حبكم نسب فلي أنا نسب الإيمان والرحم. أعلم يقينا أن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ولكن نحمد الله جل وعلا ونسأله تعالى أن يرزقنا شفاعة حبيبنا صلى الله عليه وسلم ومرافقته في الجنة. كان الميلاد في تلك الديار في الباحة في بلاد زهران، في قرية صغيرة قريبة من الأطاولة، اللي هي الأطاولة مركز قبيلة قريش. فكان الميلاد هناك في عام 1383 هجري، وهناك نشأت وهناك درجت، والذكريات كثيرة والتاريخ وما يعني تختزن الذاكرة من المشاهد الجميلة ومن الذكريات الجميلة كثير، هذا يحتاج إلى حلقات، لكن هذا بإجمال. طبعا دراستي كلها كانت في نفس منطقة الباحة، الابتدائية والمتوسط والثانوي، ثم جئت إلى مكة المكرمة، وأحمد الله تلك هي النعمة الكبرى يوم أن يسر الله لي أن تطأ أقدامي مكة المكرمة وأن أتلقى العلم فيها. وكانت الحياة اختلفت، مسيرة الحياة اختلفت كثيرا، ولا أدري يعني أنت ما الذي تحب أن نفصل فيه في النشأة وما الذي أو أتركها للأسئلة.
أنا يا شيخ في عندي سؤال مهم جدا، كثير من الناس يظن أن الشخص يعني لما يكون شيخ أو دكتور أن هذا منذ ولادته ونشأته هو نشأ وترعرع على حفظ القرآن والسنة وكذا، يعني ما كأنه مر مثلا بمراحل قد تكون مراحل عادية مثل كل الشباب العادي، لكن بعد ذلك هو يعني طور من نفسه وطلب العلم إلى آخره. كيف كانت طفولة الدكتور ناصر؟
أنت هو حفظك الله يعني فيه فرق، يعني أحيانا طبعا الإنسان ما في أحد يولده، لكن حقيقة يعني القرى غالبا تجد مهما كان تكون طبيعة النشأ فيها عموما وطبيعة الحياة فيها عموما طبيعة ملتزمة، يعني الأخطاء أو المخالفات يعني مخالفات في الغالب تمشي يعني معقولة، لكن الأصل الحياء، الأصل العقل، الأصل الحشمة، الأصل الاحترام، الأصل الالتزام الظاهر بمبادئ الخلق ومبادئ الدين، هذا أصل يعني. لكن أنا بالعكس يعني كانت لي نشأة غريبة، واللي يعرفون الماضي ما يصدقون أن هذا هو،
سبحان الله،
يعني لدرجة أني كنت أتجه اتجاهات غريبة، مع أني يعني الحمد لله كنت في بيت، الحمد لله من فضل الله البيت أصلا كان متدين، والدي رحمه الله، طبعا أنا ما عشت الوالد كثيرا، توفي وأنا تقريبا في الصف الخامس ابتدائي، وما أذكر له شيء بسيط من الحياة. الوالدة الحمد لله أسأل الله أن يمد في عمرها موجودة، توفي الوالد، لكن كان الوالد الحمد لله يعني عنده باني بيده مسجد في القرية، قرية صغيرة، وكان يصلي وهو الوحيد المتعلم في القرية، يستطيع يقرأ ويؤم بالناس وكذا. والوالدة يعني من أكثر الناس الحمد لله دينا، يعني أنا يعني أعيد كثير من التوفيق بسبب دعواتها المباركة، أسأل الله أن يحفظها. فكانت الحياة مختلفة، ما كان في أصلا يعني حتى كثير من التوجيه والعلم، ما كان في يعني العلم هذا بالذات وقراءة الكتب هذه يعني نهائيا ما كانت إلا في القليل، يعني قليل هذه الأشياء. لكن حياة الناس جميلة وبسيطة وعادية، وكنت اتجه اتجاهات غريبة، يعني كنت اتجه حتى إلى الفن والطرب، بل بدأت في تسجيل بعض الأشياء،
عجيب.
وكنت يعني كانت كلماتي وألحاني وكنت، لكن تصدقني من قبل مسألة الاتجاه العلمي والاتجاه للتدين أكثر كان في النفس شيء عندي، لأني كنت أرى أني من أسرة وكذا أنه ما تناسب بعض التصرفات، لكني كنت في طبيعتي وفي قلبي يعني كما يقولون فنان، أحب الفن، بل لا أنسى أني كنت أنثر الدموع مدرارا مع بعض الأغاني وحاولت أن أعزف العود ومشيت فيه مشوار طويل وكنت حتى ورعيت الغنم صغري ولا أنسى تلك الأيام الجميلة، وكنت منذ أن أخرج الصباح الباكر مع الغنم إلى أن أعود في المساء وأنا يعني في صوت واحد من الموالات والقصائد على رؤوس الجبال الشامخة، كنت أشد بصوتي من رؤوس الجبال فتتناقلها الأصداء والوديان، وحتى بعض القرى كانوا يعرفون خلاص إذا قالوا هذا ناصر، من كان صوتي حتى أكثر يعني ندي أكثر. وكنت أدخل أيضا في ميدان العرضات والبدع والرد، كنت أذكر وأنا في الصف يمكن الخامس ابتدائي وأنا مرجح في السيارة ونزلت في حفلة عرضة وأخذت الميكروفون وألقيت قصيدة محاورة، وجاءتني هدايا، حتى مرة كان في 100 ريال القديمة هذيك، تعرف هذيك المئة اللي يمتلكها يعني شيء كبير، كانت تأتيني 100 هدايا من الناس، غريب هالولد الصغير ويقول صوت وقصائد فكانت النشأة الحقيقية يعني فيها كثير من الأشياء. أنا أخشى أني أروح بك في الحديث كثير. من الأشياء الطيبة الحمد لله في حياتي أني تزوجت بدري، يعني أنا تزوجت في الصف الثاني ثانوي، ولو كان الأمور طاوعتني وساعدتني كنت بتزوج في أول ابتدائي يعني الحقيقة كنت من الصغر وأنا منحج، ففعلا ما أمزح معك أني كنت بعد الابتدائي كنت أتمنى وكنت أريد الزواج، وكان عندنا العادة أن أحيانا يتزوجون بدري، فبدأت يعني من المتوسط كنت أبحث وكذا، فهذه زوجتي كنت من أولى بل يمكن من الصف الثالث متوسط وأنا يعني أتكلم مع أهلها وكذا، وتم الزواج في الصف الثاني ثانوي بعد ما خلصت الثاني ثانوي، وجاءتني ابنتي الكبرى حفصة وأنا طالب في الثانوي
ما شاء الله.
أي نعم، ترى عجبك أنا من بدري نشمي
صدق دكتور، لأن يمكن يكون نشأة القرية تخلي الشخص ينشأ في على عادات وتقاليد
طبعا،
وتعرف رعي الغنم وكذا.
وأنا الحقيقة تحملت مسؤولية، يعني في أكبر مني، نحن الحمد إخواني الذكور 3، واحد أكبر مني أخي الأخ علي الله يحفظه، والأخ أخي أصغر مني الدكتور عثمان أيضا نسأل الله أن يحفظه، كان الأخ علي أيضا يحمل مسؤولية، لكن كان كثير السفر، يعني نحن الحمد لله من الناس، يعني والدي يعتبر أول واحد في المنطقة هناك جاءته السيارة، امتلك سيارة، كانت السيارة ذي شيء غريب، فكان أول من امتلك السيارة، طبعا هذا يعني قبل أن أولد أنا أصلا، ومنذ نشأت عندنا كانت موجودة السيارة، كانت نادرة السيارة، حتى نحن الأطفال الصغار إذا سمعنا بصوت سيارة كنا يعني نطالع فيها، لأن تعرف قرى بعيدة ونائي والخطوط والطرق ما كانت، وسقت السيارة يعني قدت السيارة من زمن مبكر، كنت أضع تحتي مخدة ومخدتين
عشان ترتفع
واحيانا تبتعد رجلي عن البنزين، وصارت لي حوادث وعلوم كثيرة. المهم طال عمرك اني كانت البداية الحمد لله بداية جميلة، واللي كنت أبغى يعني أحاول أتذكر في هذا الأمور أقول لك يعني كان المسألة الزواج المبكر، وكانت الحياة مثل ما تفضلت أنت يعني بطبيعتها الناس تنشأ نشأة يعني عموما نشأة مهما كان. أنا تحملت المسؤولية، هذا اللي كنت أبغى أقول، أتذكر تحملت المسؤولية من الصغر، يعني رعيت الغنم من بدري وفلحت في الأرض وغرست الأشجار. إلى الآن عندنا هناك في المنطقة بعض المزارع موجودة، يوم أشوف الأشجار أنتشي، أنا اللي وضعت بذرتها وأنا اللي كنت أسقيها. كانت ليالي وأيام جميلة على طبيعة على 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 بساطتها لكنها رائعة رائعة جدا.
أجل بداياتكم في الشعر دكتور ناصر كانت مبكرة جدا.
بدايتي في الشعر أول ما بدأت في الشعر منذ أن نطقت وأتكلم أنا أغني دائما وأترنم بالشعر. وبدأت بالشعر الشعبي، العرضة كنت أدخل أحيانا، بعدين تركت العرضة خوف أمي خافت علي لا يجيني عين، لكن كان غريب يعني، بعدين تركت ميدان العرضة. بعدها عاد لما بدأت في سن المراهق وكذا بدأت أكتب لك قصائد الغزل وتغنى عاد، وتعرف في القرية يعني يذكرك بالحياة العربية الأولى، يعني نرعى الغنم، كون معنا أيضا أحيانا الفتيات ما شاء الله طبعا في جمالهن ولبسهن وحشمتهن وكذا، وكنت ما شاء الله أنشئ القصائد كان كله غزل كل قصائد. بعد ما وصلت تزوجت الحقيقة بدأ المسار يتغير أكثر، لأن قلت لك في داخلي أصلا عندي نزعة دينية حب لهذا الشيء. بدأت تركت الشعر بعدها، لكن خلال دراستي درست المعهد العلمي في بلدة اسمها المندق، المعهد العلمي بعيدة عنا كانت، وكنا نروح لها، كانت أحيانا تأتي المياه الكثيرة الغزيرة تقطع الوديان ونفرح ما نستطيع أن نداوم من كثرة الأمطار اللي تأتي. فبدأت الشعر وتركته، خلص الثاني وكنت الحمد لله يعني اتجهت، كان عندنا مدرس واحد يمكن أستاذ اسمه الشيخ حسن
يدرس كل
يذكره بالخير، هذا أول واحد مطوع، حتى لما جانا كنا نستغرب ما في يجي واحد كذا بهالشكل يعني تطوع، عندنا تعرف الشيخ أو يسمونه الفقيه بالقرية شايب ولا شيء عادي يعني ما، لكن كون يجينا شاب يعني بفهم حديث للدين وتطوع كان شيء غريب، فاستفدنا منها الحقيقة ومن بعض الناس الذين كانوا يأتون في تلك الأيام. فصرت في الصف الثالث ثانوي اتجهت لل، وكنت يعني قلبت انقلاب كبير، يعني كنت رأس في المشاكل، يعني مشاكل محدودة، يعني أنا من الحمد لله من صغري ما أحب الأذية ولا لي يعني مشاكل، لكن يعني
طاقة زايدة،
طاقة زايدة في المدرسة ما حد يستطيع يكلمني، كنت في المعهد لا من المدير ولا من الأساتذة ولا خلاص يعني، وكان عندي زميل اللي راح بعدين اتجه للعسكرية، كنا أنا وياه نفعل العجيب حتى وإحنا جايين ندخل البلدة يقول هذا محسن وناصر السيارة اللي كنا نأتي عليها، تبنشر السيارة مرة بنشرت علينا ما عندنا عفريتة، فرفع السيارة وكان رفعنا السيارة على فخذه وكنت أنا أركب الكفرات. ف يعني كانت أيام جميلة. تركت الشعر كما ذكرت لك مدة، جيت الجامعة في أم القرى، طبعا ما تصدق لو قلت لك أنا كنت هناك الحمد لله يعني في الدراسة متفوق، لكن بس بالمخزون اللي أحفظه، لا أذاكر ولا أدرس لكن اللي أحفظه، كان الأساتذة يقولون لي أنت ذكي هو أنك تدرس، ما كنت أدرس لكني أمشي يعني يمشي الحال، لكن ما نقرأ كتب وهذه الأشياء ما كانت موجودة. الآن ما شاء الله الوضع تغير نهائيا، كتب في كل قرية وفي كل بيت، المراجع والمكتبات. جيت مكة وأنا ما أعرف كتاب كامل، ترى أنا يعني العلم اللي عندي وعلى قلته والبضاعة اللي عندي على ضالتها يعني كلها حديثة، بعد ما جيت الجامعة 1405 هجري جيت الجامعة، حتى أول ما جيت وجلست مع بعض الطيبين عاد في الجامعة قالوا نبغى نقرأ في كتاب تفسير، قرأنا قرآن قالوا نبغى تفسير ونحتاج كتاب تفسير، وش كتاب تفسير ذا؟ قالوا نشتري كتاب تفسير ابن كثير. من وين جيبون هذا؟ قالوا ينباع عند الحرم. رحت عند الحرم، رحت مكتب قلت عندك تفسير ابن كثير؟ كتبت، قال عندي، قلت أعطني واحد لو سمحت، أحسب أنه كتاب صغير. فشوي وينزل الكتب كل واحد كأنه كيس اسمنت ما شاء الله، رصت لي 4 مجلدات، قلت وش هذا؟ قال لي هذا ابن كثير، قلت كله هذا. جيت فتحته لقيته ورق أصفر، يا الله بقي أقرأ في هالكتاب. أخذت هذا التفسير، تلك كانت هي البداية في القراءة، قرأت التفسير استمتعت، وبدأت عاد أقتني الكتب مبكرا، وانقلبت يعني مثل قوتي في الجرأة في الأول في كل شيء، وأني الحمد لله متحمل مسؤولية، بدأت حتى ألقي كلمات من صغري من أول جامعة. بعد أولى جامعة في نهايتها بدأت أتجه للشعر، الفصيح وكتبت يعني تبت إلى الله توبة نصوح وعدت إلى الشعر
بطريقة مختلفة.
بطريقة مختلفة.
جميل. أو رسالتي الماجستير الدكتوراه دكتور.
أنا من حبي للغة حب اللغة والبلاغة والشعر كان في جامعة أم القرى فتح قسم جديد اسمه قسم البلاغة والنقد فعلى طول دخلت في هذا القسم قسم البلاغة والنقد واستفدت منه حمدت الله أني حتى ما دخلت كلية شرعية ولا لأن البلاغة والنقد هي لغة. أنا اليوم أقول لكثير من الناس أقول ترى ما المسألة مسألة أنك تحفظ لي أحاديث كثيرة وآيات المسألة أنك تسبر غورها تتعمق فيها تفهم مكنونها تستمتع ببلاغتها. والله أنا الآن والله أعظم من لذة الأكل ومن لذة الشرب أعظم لذة تمر علي يوم أتأمل آية أو حديث وأعرف ما فيها من الضرر من الجمال والجلال. هالقرآن وهالسنة مؤثرة بطبيعتها ونحن نحترمها ونجلها لكن لو تسأل كثير منا عن أسباب الإعجاب ما هي مفهومة عندك لكن يوم تكون عندك بعض الأدوات طبعا أنا ما تعمقت حتى في اللغة الحقيقية دخلت في البلاغة والنقد وحاولت أني أخذ لأني يعني واحد مثل واحد عطشان وفجأة ينفتح على ما هي عين واحدة عدة عيون ما يدري منين يشرب. كنت شوية أقرأ في البلاغة وأحاول أني أجتهد في المادة حتى أتي بنتيجة طيبة والحمد لله تخرجت من قسم البلاغة كنت الأول فيه وشوية تلقاني أروح أحاول أقرأ مثلا في الأدب ولا شيء وشوية أروح أحضر درس وشوية أروح رحلة مع شباب وشوية أروح حاولت أني يعني أجمع عدة أشياء والحمد لله يعني كانت الأمور مشيت بتوفيق الله وبنور الله والحمد لله.
الماجستير كانت في اللغة؟
الماجستير لا كلها في البلاغة كلها. الماجستير كانت في مسائل في علم المعاني مسائل الخلاف في علم المعاني والبلاغة لك الدكتوراه كانت أحسن شوي إنها كانت في التشبيه في القرآن الكريم وجه الشبه في تشبيهات القرآن الكريم وجه الشبه ليس في التشبيه وجه الشبه وجه الشبه يعني كيف يعني يقول لك يعني حينما أنت تقول يعني فلان كالأسد هذا تشبيه مشبه ومشبه به لكن إيش العلاقة إيش وجه الشبه وجه الشبه بينه. القرآن الكريم ما ذكر ولا وجه شبه في كل تشبيهاته لكن أنت تستنتج عاد وجه وش المكتشابه مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل هذا وش وجه الشبه وش العلاقة والليل نسلخ من النهار الاستعارات التشبيهات في القرآن الكريم مثل يعني كمثل صفوان تشبيهات القرآن الكريم كنت حاولت أني وكانت لا بأس بها. رسالة الدكتوراه عندي أحسن من الماجستير أني عشت فيها أكثر مع القرآن لكن مع كل هذا منذ اللحظة الأولى اتجاهي وقراءتي وأكثر اهتماماتي بالنواحي الإسلامية حتى الأدب ترى ما قرأت فيه الحمد لله على موهبتي الشعرية يعني إن شاء الله أقول لا بأس بها. مع هذا ما قرأت في الدواوين كثيرا ما أتيحت لي الفرصة لو أني تعمقت وقرأت دواوين الشعر الجاهلي والشعر ذا أتوقع أن كانوا تثريني أكثر ولا زلت إلى الآن أمني نفسي نجي يوم أتفرغ أقرأ في الدواوين أكثر
ما شاء الله. دكتور لكم في الشعر الفصيح والشعبي وغير ذلك لو طلبنا قصيدة في الشعر الفصيح ماذا تختار لنا في هذه الليلة؟
والله الشعر الفصيح كثير كثير يعني ما أدري وش اللي أختار لك. أنا الحمد لله يعني طرقت ميادين كثير لأن عندي الحقيقة الشعر وجدت له أصداء طيبة والشعر حملته معي في منهجي في الدعوة كرسالة مثل الكلمة والآية والحديث اللي أوصلها للناس أيضا أحاول أن أصل إلى قلوبهم بالكلمة الطيبة الشعرية ونحن أمة بلاغة ترى ولذلك حتى معجزتنا جعلها الله بلاغية. شوف كل المعجزات قبلنا معجزات في الغالب يعني مادية حسية محسوسة الطب السحر العصا ما إلى ذلك لكن نحن معجزة بلاغية وإلى قيام الساعة وتظل تتحدى الجن والإنس أن يأتوا بسورة أو بآية من مثله. فنحن أمة بلاغة أصلا أمة فصاحة أمة بيان والكلمة تؤثر فينا ولكن تلاحظ اليوم بعض الناس يأتي بموعظة في نفس الموضوع هذا يؤثر والآخر ما يؤثر الفن في الكلام. وليش حبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يعني رغم أنه المؤيد بالوحي وكان يتفنن في الكلام هذا ميدان وحده يعني لو دخلنا فيه ميدان من أبدع وأجمل ليه يعني ليه التفنن كله يعني بيحدثنا صلى الله عليه وسلم ليه ما يسوق الكلام هكذا عاديا لأنه نبي والكل يتمنى أن ينطق بالكلمة ويطبقها ما يحتاج إلى كلها لكن العلم صلى الله عليه وسلم بروعة الكلمة ولحرصه والاختصار كلمات محدودة لكن مؤثرة كل كلمة تألف منها أنت كتاب. فما ترك فن ولا أسلوب جميل بلاغي مؤثر إلا استخدم كل الوسائل التشبيه الجميل القشيب الذي يهز النفس ويحرك المشاعر الاستعارات الخلابة الاستفهامات الجميلة استفهام يثيرك مرة يجيبها استفهام أتدرون من المفلس ويجيب لك الكلام التشبيه التمثيل صور لك صورة بدل ما يجيب لك أهمية الأمر بالمعروف يجيب لك كلام جميل يقول مثلي ومثلكم كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش والهوام وهذه الدواب التي يقعن في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن بيدهن يغلبن فيقعن فيها فذلك مثلي ومثلكم أنا أخذ بحجزكم عن النار هلما عن النار هلما عن وأنتم تفلتون من يدي فتقعون فيها. شوف هذا الموضوع لو نبغى نشرحها واحدة هذه ناخذ فيها كتاب. وهكذا كلام حتى الوسائل التعليمية ترى ما هي من اقتراحها أو من ابتكار التربويين هذه سبق بها محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح ما كان عنده فلين ولا ألوان سحرية لكن عندها الأرض وأصبعها الجميل السحري بمضمونه بروعته بجمع يخط على الأرض خطوط وكذا ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم من الأساليب الجميلة إلا قدم بها الكلمة. ولذلك الكلمة مهمة ومؤثرة واللي الله يمن عليه بشعر ولا بأدب ويجب أن يسخر يعني ولا نتصور أن يعني أيضا الشعر والأدب حينما نقول إسلام يعني تبغى تمدح الصلاة والصيام والمصلين وتتغنى بأركان الإسلام وهذا معنى الشعر الإسلامي. يعني أنت حينما تتغنى بمنظر جميل مثل هذا المنظر الخلاب تتغنى بوردة فواحة بنهر متدفق بسماء صافية زرقاء والبدر فيها مهوم والنجوم حالمة والليل الساكن بهيبته بجلاله حينما تتغنى بالجمال حينما تتغنى بجمال المرأة بروعتها في 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 وربط ذلك كله بالتصور الإسلامي الجميل هذا الشعر الإسلامي يعني مفهوم واسع. إذا الحقيقة القصائد كثيرة يعني ما أدري إيش اللي
نريد
أنا أكتب الحقيقة الفصيح وأكتب الشعر الشعبي الجنوبي وأكتب الشعر النبطي وأكتب الشعر البدع والرد وأكتب على كل موال وعلى كل فن وعلى كل حرف ولو أني أعرف لغات كتبت بها
ما شاء الله.
أنا ذكرت أن يوم جانا الشعر شعبي عساني أتذكرها يوم جانا خادم الحرمين حفظ الله الملك عبد الله يوم جاء في مكة كان في مقطع عجبهم حتى الملك ضحك منه كثير مقطع في شعبي من ضمن القصيدة كان منوع فصيح وشعبي فأذكر في مقطع أقول يا مرحبا ما طل بدر وشمسي والعذر حييتك بلفظ وجيزي الطيب يستهوي حروفي وحسي ومدح النشامة في شي غريزي والله لو طاوع طموحات نفسي من فرحتي بك يا ابن عبد العزيزي لنظم بالاسباني والأردو وفرنسي وتركي وطلياني وبالانجليزي. فهذه اللغات يعني لو اعرفها كنت نظمت بها. ما ادري الشعر الفصيح والله معي كثير وعندي قصائد احبها وقصائد مطولات وقصائد ولكن الحلقة اعرف ان وقتها ما
اي والله صحيح.
لكن ما دمنا في مكة اذا تحب ان يعني او ما دمت انا يعني من مكة عموما وان كنا في جدة الآن نعم. تعرف نحن مكة وجدة شيء واحد بختار لك مقطع نطل به عن مكة مقطع عندي قصائد في مكة ليست قصيدة بل ليس حتى بالتفصيل عندي قصائد في مكة عموما عندي قصائد في الكعبة المشرفة عندي قصائد في الحجر الأسود نفسه عندي قصائد في زمزم عندي قصائد في حراء عندي قصائد في أحد عندي قصائد في بدر عندي في كل شيء لي فيه ذكرى وقصائد. لكن هذا مقطع إن تربعنا على هام الذرى فانبثاق المجد من أم القرى من هنا كانت تباشير المنى وحملنا الوحي صفوا للورى حين عم الأرض ليل حالك أشرق المختار بدرا نيرا إن تكن قفرا فمن بطحائها كل ورد في البرايا أزهرا والهدى والعلم والتقوى وما أسعد الدنيا تجلى من حرى وشذا جبريل في أرجائها وعيون العلم فاضت أنهرا أنبياء الله زاروا أرضها في يقين أنها أزكى ثرى وخليل الله باني بيته شيد المبنى وصاغ المنبرى وهنا ثم نادى في بني الدنيا إلى فيضها الزاكي ومنها كبرى وهنا التاريخ ينسى نفسه وهنا الرحمن حيها جرى وهنا من تحت أقدام الفتى خير ماء لبني الدنيا جرى ولإسماعيل أزكى قصة حين باع الروح والله اشترى ولأهل الفيل فيها مشهد إذ رأوا يوما عبوسا أقترى واحتماه الله من أعدائه وسقى الأقيال موتا أحمر قبلتي مهد السجايا والنهى وهواها في شراييني سرى إنها روحي وعشقي والمنى لا تمار مهجتي فيما ترى.
الله صح لسانك والله دكتور. دكتور لأننا نريد في الحلقة أكثر من قصيدة فلكن نأخذ كذا محور ونرجع للقصائد وكذا. هل نستطيع أن نعود قليلا إلى بدء مرحلة طلب العلم لدى الدكتور ناصر الزهراني؟
أنا ذكرت لك أن بدأها يوم أن كلفت بشراء كتاب في التفسير فذهبت أبحث عنه هذه كانت بدايتها ثم أخذت يعني أحاول أن أتلم يعني حقيقة يعني تستطيع أن تقول لي ما يعني ما انتظمت في شيء معين. أنا الحمد لله يعني عندي قدرة على الفهم فكنت يعني اللي أقرأ أستفيد منه اللي أحضره في الكلمات في المواعظ في الخطب أستفيد منه الخطابة نفعتني كثيرا نفعتني الحمد لله من فضل الله علي، ليس فقط في الناحية العلمية. حقيقة أنا من الناس اللي كنت أستفيد من الخطبة قبل أن ألقيها للناس. كنت مثلا يعني مثلا يكون عندي خطوة أفكر عن إيش أخطب، مثلا أخطب عن الصبر، فأقرأ كثيرا في الموضوع وحاول نحضر فأستفيد في هذا الموضوع، أقرأ في الحلم أستفيد، أقرأ في الأمر بالمعروف أستفيد، أقرأ في القرآن الكريم في هذه الأشياء. فما فيه يعني ما كانت تلك المنهجية بمعناها الصحيح في طلب العلم، كان عبارة عن يعني مثل ما قلت لك واحد يعني يحاول أن يستفيد من كل شيء، من كل شيخ، من كل عالم، من كل متكلم، من كل، فالحمد لله يعني لا بس بضاعة قليلة لكن تمشي الحال على الأقل أن نستطيع أن
شيخنا نتحدث عن اللجنة اللي الآن أنتم تتولون رئاستها، لجنة العفو وإصلاح ذات البين.
الأشياء كثيرة اللي تبغى نتحدث عنها لكن قبل حاول أنك تعطينا وقت لبعض القصائد، ترى المشاهدين يحبوا القصائد ودنا أن أيضا، لكن ما هذه اللجنة هذه أيضا من الأعمال المباركة اللي أسأل الله عز وجل أن يثيب كل من سعى فيها واللي رعاها ودعمها وأساسها سمو الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز، أسأل الله أن يبارك فيه وأن يمد في عمره على الطاعة. هذه بدأناها بداية بسيطة من مكة وأصبحت الآن معلم الحمد لله، يعني شيء فريد في اللي هي لجنة العفو وإصلاح ذات البين، وهي تشمل شيئين، العفو يعني العفو السعي في العفو في قضايا القصاص، تعرف يصير في قاتل ومقتول وكذا، وشريعة الله العدل، اللي قتل إنسان وحرمه من الحياة أقل العدل أنه يقتل، لكن تحدث المشاكل والخلافات بين الناس والشيطان أحيانا يصير وأحيانا الواحد ما في نية أصلا للقتل، تتطور الأمور، فنحن دورنا يعني نسعى بالعفو في هذا القضايا اللي يسوغ السعي فيها شرعا. والحمد لله من يوم بدأت اللجنة الآن أكثر من 100 محكوم انتشلناهم من تحت السيف، هذا شيء الحمد لله مبارك، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. القسم الآخر في اللجنة إصلاح ذات البين في كل القضايا الزوجية والعائلية والمالية والاجتماعية والأسرية وقضايا العقوق وبر الوالدين وما إلى ذلك، بدأت نواة وانتشرت الآن ما شاء الله، عندنا لجنة مقر أساسي كبير في مكة، وعندنا مقر كبير في جدة، وعندنا مقر في الطائف، وعندنا مركز جديد افتتحناه خاص الآن اسمه مركز بر الوالدين
ما شاء الله،
هذا هنا. فهذه اللجنة وحدها تحتاج إلى وقفات كثير، فيها خير كثير قدمنا من خلالها أعمال طيبة اجتماعية مباركة الحمد لله.
أنا سألت هذا السؤال يا شيخ لأني كنت أبغى أسألك عن قصيدة لك عن التعدد،
كانك تبغى تقول لي أول شيء يصلح بين نفسك أنت وزوجاتك.
هذه القصيدة بالحقيقة لاقت أصداء جدا كبيرة، ممكن
هذه مشهورة من. هذه القصيدة نعم. حتى أنها تلقى في بعض الدول الأوروبية وفي أمريكا ويحتسب الأجر بعض الأخوان يترجمونها يعني. القصائد كثيرة، أنا عندي كتاب كامل اسمه قصائد ضاحكة، ترى أنا هذه طبيعة فيه، يعني أنا من النوع اللي ينظر للحياة بابتسام دائما حتى في أحلك الظروف، وهذا هو الأصح، حبيبنا صلى الله عليه وسلم ما رؤية إلا مبتسمة، شوف هذا المعنى، ما رؤية إلا مبتسمة، فكان صلى الله عليه وسلم يعرف قيمة الابتسام ومقدارها. عندي كتاب كامل اسمه قصائد ضاحكة، في بحث في الكتاب هذا في 100 صفحة عن الضحك في الإسلام، بحث طيب جدا في هذا الموضوع. الشاهد قصائد ضاحكة جمعت فيه كثير من القصائد الغيري وأودعته ما عندي أنا من قصائد ضاحكة لي، فمن ضمنها ومن أشهر قصيدة التعدد لأنها تضرب على وتر حساس تعرف، والناس يقول، وأنا طبعا ترى من المعددين، أنا قلت لك أني تزوجت الأولى وكان زواج يعني مبكر وكذا، وبعد الجامعة أيضا تزوجت زوجة أخرى والحمد لله يعني الاثنتين يعيشن بسلام ولله الحمد، لأني أنا أصلا بطبيعتي مسالم، إذا انضربت أصبر وأشكر وأقول جزاك الله خير، اللي تعطيني كف أقول هذه أعتبرها قبلة وأصبر وأتحمل، فأنا ما أضارب ولا أقول شيء، ولذلك مشيت الأمور معي الحمد لله.
طيب إذا قصيدة التعدد هذه كيف جت؟
التعدد هذه طال عمرك أولا اللي دخلت الميدان هو غريب، لكن من ضمن هذه القصيدة أقول أتاني بالنصايح بعض ناسي وقالوا أنت مقدام سياسي، أترضى أن تعيش وأنت شهم مع امرأة تقاسي ما تقاسي؟ إذا حاضت فأنت تحيض معها، وإن نفست فأنت أخ النفاسي، وتقضي الأربعين بشر حال كداب الرأس وهشمت بفاسي، تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل باسي. فقلت لهم معاذ الله، إني أخاف من اعتلالي وارتكاسي، لي امرأة وشاب الرأس منها، فكيف أزيد حظي بانتكاسي؟ وها أنا ذا بدأت تروق حالي ويورق عودها بعد الياباسي، ولن أرضى بمشغلة وهم وأنكاد يكون بها غماسي. فقالوا سنة المختار تنسى وتمحى، أين أرباب الحماسي؟ فقلت أضعتم سنن عظاما وبعض الواجبات بالاحتراس، لماذا سنة التعداد كنتم لا تسعون في عزم وباسي؟ وشرع الله في قلبي وروحي وسنة سيدي منها اقتباسي، إذا احتاج الفتى لزواج أخرى فذاك له بلا أدنى التباسي، ولكن الزواج له شروط وعدل الزوج مشروط أساسي، وإن معاشر النسوان بحر عظيم الموج ليس له مراسي، ويكفي ما حملت من المعاصي وآثام تنوء بها الرواسي، فقالوا أنت خواف جبان فشب النار في قلبي وراسي. فخذت غمار تجربة ضروس بها كان افتتاني وابتئاسي، يحز لهيبها في القلب حزا أشد علي من حز المواس، رأيت غرائبا ورأيت أمرا عجيبا في الوجود بلا قياسي، وقلت أظنني عاشرت جنا وأحسب أنني بين الأناسي، لأتفه تافه وأقل أمر تبادر حربهن بالانبجاسي، وكم كنت الضحية في مران وأجزم بانعدامي وانطماسي، فإحداهن شدت شعر راسي وأخراهن تسحب من أساسي، وإن عثر اللسان بذكر هذه لهذه شب مثل الالتماسي، وإن لم أرضي إحداهن ليلا لا أيه، وكم من ليلة أمسي حزينا أنام على السطوح بلا لباسي، وكنت أنا محترما عزيزا فصرت أنا ما بين البساسي، البساس جمع بس يعني القط، فصرت أنا ما بين البساسي، وأرضع نامس الجيران دمي وأسقي كل برغوث بكاسي، ويوم أدعي أني مريض مصاب بالزكام وبالعطاس، فإن لم تنفع الأعذار شيئا لجأت إلى التثاوب والنعاس، وإن لم أرضي إحداهن ليلا فيا ويلي ويسود المآسي، يطير النوم من عيني وأصح لقعقعة النوافذ والكراسي، يجيء الأكل لا ملح عليه ولا أسقى ولا يكوى لباسي، وإن غلط العيال تعيث حذفا بأحذية تمر بقرب راسي. مرة واحد جاني قاعد يسوي كذا قدامي، قلت له قال أبغى شو مكان الأحذية، بأحذية تمر بقرب راسي، وتصرخ ما اشتريت لي احتياجي وذا الفستان ليس على مقاسي، ولو أني أبوح بربع حرف سأحذف بالقدور وبالتباسي، وإن أشري لإحداهن فجلا بكت هاتيك يا ظالم وقاسي، رأيتك حاملا كيسا عظيما فماذا فيه من ذهب وماسي. واحد اتصل بي مرة قال أنت دكتور ناصر، قلت قال حسبي الله علي، قلت ليه؟ قال أنت مو تقول أني أن أشري لإحداهن فجلا بكت، قال لي والله إنها صارت معي اليوم ويا ليت فجل، أني شاري كراث وشافتني زوجتي الثانية قالت شفت الكيس اللي انت جايبه وش اللي فيه ايش اللي جبت لها، احلف لها انه كرات ما صدقت. الين يقول فصرت لحالة تدمي وتبكي قلوب المخلصين لما اقاسي، وحار الناس في امري لاني اذا سالوا عن اسمي قلت ناسي، وضاع النحو والاعراب مني ولخبطت الرباعي بالخماسي، اروح لاشتري كتبا فانسى واشري الزيت او سلك النحاسي، اسير ادور من حي لحي كاني بعض اصحاب التكاسي، ولا ادري عن الايام شيئا ولا كيف انقضى العام الدراسي، فما نفعت سياسه بوش يوما ولا ما كان من هلاسي لاسي، فلما ان عجزت وضاق صدري وباءت امنياتي بالاياسي دعوت بعيشه العزاب، احلمنا الانكاد في ظل المآسي. فجاء الناصحون إلي أخرى وقالوا نحن أرباب المراسي، ولا تحزن ولا تبقى كئيبا فقد جينا بحل دبلوماسي، تزوج حرمة أخرى لتحيا سليما خاليا من كل بأسي، فصحت بهم لئن لم تتركوني لأنقض ظن ضربا بالمداسي.
دكتور نتحدث عن التأليف، لكم في التأليف ما شاء الله كتب كثيرة وكذا.
الحمد لله.
يمكن كان من أواخرها كان ليلة العمر،
ايه بس ما يصلح في رمضان هذا. رمضان يبغاله شد المئزر.
نعم. ليلة العمر دكتور، انا اطلعت على على عليه بشكل سريع، لكن لفت انتباهي الى اشياء كثيرة الصراحة، نقاط جدا مهمة ان يطلع عليها كل زوج وزوجة. هل نحن هنا نحن الان فعلا نعاني من انه لا يوجد لدينا ثقافة للزوج والزوجة قبل أن يبدأوا هذا الزواج، ولذلك انتشرت مسائل الطلاق؟
صح، طبعا الكتاب يعني ما فيه في مسائل ما فيها حياة يعني. نعم. أنا أولا هذه المسائل أحيانا نحن نحاول نسوي نفسنا كأننا نبغى نجيب شيء، كأننا نبغى نكون دينين أكثر من الدين، أو نبغى نظهر أمور. إذا كان حبيبنا صلى الله عليه وسلم أولا قبلها القرآن الكريم، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم، يعني القرآن هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. شوف يعني لو قعدت تنقب في اللغة كلنا قديم مثل التعبير، ما كنا لباس لكم وأنتم لباس لهن، يعني وراها ترى وراها معاني معاني تأخذ بالألباب. لما يجي المصطفى صلى الله عليه وسلم المشغول بالوحي وبجبريل وبنشر الدعوة، الرقاب تتطاير أمامه والسيوف صليلها بجواره صلى الله عليه وسلم، والأعداء من كل جانب، والاهتمام بالحق، والرجل الذي قرت عينه في الصلاة، والرجل الذي قلبه علم الدنيا الدين والعبادة والطاعة، ثم يجينا يقول حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. لا. ثم يعلمنا فنون خاصة في العلاقة مع المرأة، فنون خاصة حتى يعني فن الجنس بدون حياة. أنا أقول لك من خلال عملي في اللجنة صدقني إن كثير من المشاكل هو بسبب فعلا يعني كثير منها بسبب عدم الفهم والثقافة في هذه الأمور، حتى الأمور الخاصة بين الزوجين
ولا حتى نفسية،
ترى المسألة تحتاج خاصة في هالعصر. يعني أول ترى الناس كانوا مدروشين كلهم ماشي الحال، وهل كانين الناس أول في الشغل الواحد يشتغل ويكر في الجبل وفي الحجار إلين يروح لعادي يبغى يشوف زوجته ولا الزوج تبغى تشوف، وإذا يبغى يشوف لا في لمبة في الليل ولا في شيء، الله أعلم يطربق الأمور هو في الليل وانت الموضوع، ولا في ثقافة جنسية ولا فكروا فيها. لكن الآن عندك إغراء، عندك فتنة، عندك قنوات فضائية، عندك مناظر تفتن الطرفين، عندك شيء مو طبيعي، عندك حياة انت تغيرت الدنيا الآن وتبغى تعيش فيها الحياة في علة. ومع هذا ديننا ما هو ضده، يعلمك كيف يعني فن الرومانسية، فن العلاقة الزوجية، فن المسائل، فهم المسائل الخاصة بين الزوجين، أمور خاصة. وذلك هذا الكتاب فيه جرأة، فيه جرأة لكنها ليست خروجا عن الحمد لله لا عن مألوف ولا عن شرع، جرأة في محلها أعتقد. ففيه يعني الكتاب يعتبر رومانسي، أنا أعتبر هذا الكتاب قصيدة لأني كل ما سكت الريشة ونقشته، لا هو قعدت مراجع ولا حطيت في آخره انظر كتاب فلان ولا 100 مرجع أني ترى رجعت 150 مرجع، ما رجعت ولا المرجع، رجعت لقلبي ورجعت للأشياء اللي أشوفها قدامي فقط. ففيه هو مجرد لمسة يعني فيها شوية جرأة، حتى فيه قصائد يعني رومانسية، الكتاب كله يعني من هذا الباب. هو ليلة العمر تعني ليلة الزواج، لأن يعني رأيت جانب مهم في كتب كثيرة، أنا الحمد لله من فضل الله أنا ما أعرف أني أكتب كتاب، وأنا أعرف أن مخدوم الموضوع اللي بكتب فيه أو مكتوب فيه أبدا، أنا ما أكتب إلا شيء حس أنه فعلا ممكن يكون جديد وفيه إضافة وأقدم فيه شيء فعلا، أما مجرد معاني مكرورة أكتب يعني موضوع كتب فيه 1000 واحد أكتب صح. فيه أنا شكل
ما جبت جديد
هنا. فلذلك الحمد لله من فضل الله كتبي عندي أكثر من 20 مؤلف ما فيها مكرور من فضل الله. فهذا ليلة العمر يعني قلت لك، قلت العريس هذا مسكين نبغى نقدم له شيء، ما عنده كتاب، يجي يدخل العريس ما عنده شيء، وإذا جاء خاص إذا جاء إنسان يعني متدين جابوا له الإخوان المتدينين المطاعة كتاب، كل واحد يبغى له 5 أنفار يشيلونه، هو رايح يبغى حرمته، يبغى يروح ينام معه ولا يبغى يقعد يقرأ هذه الكتب كلها. أنا وبعدين يجيبوا له الزواج من عهد آدم ويقعدون يفصلوا لنا وكيف، طيب أبونا آدم روح الله يستر عليه بقى يتعلمني كيف الزوج وكيف، ويعلمونا بالزواج كله عن الأنبياء هذا يصلح كتاب علم في المكتبة اللي يبغى يتعمق، أما هذا طيب شاب صغير حبيب عريس يبغاك تعلمه مسائل مهمة وتشرح قلبه وتفتح نفسه للذا، ما يبغاك تدخله في متاهات وبعدين يمكن حتى لو كان عنده همة بردت من بعض الكتب.
طيب دكتور هل نعرج أيضا على بعض الكتب الأخرى؟
ترى ما عرجنا على القصائد ولا الغزل ولا الشعر الشعبي ولا في فنون كثيرة، ولا الله يعينك على حلقة ثانية.
لا طيب إذن خليني أسألك عن أفضل قصيدة من القصائد التي كتبها الدكتور ناصر وما زال يشعر أن هذه القصيدة من أجمل القصائد التي كتبها. أنا لا أريد يا شيخ الإجابة المعتادة اللي دائما الواحد يقول والله القصائد هي كلها أبنائي وأنا ما أفرق بينهم، لا أنا أبغى قصيدة.
بل القصائد كلها أبنائي بس بعضهم بهذلوني وشياطين وبعضهم طيبين وبعض
أطيب هؤلاء الأبناء
الله يصلحهم. القصائد الحقيقة كذا في قصائد تحبها لمعناها صراحة، مثل قصيدة الله أهل الثناء والمجد، تعرف المدائح في التاريخ مشهور مدائح نبوية، لكن ما في مدائح ربانية، قليلة جدا، وفي هذا ما هو مجال بحث الأسباب، يعني المدائح النبوية كثير، مدائح الربانية قليل، تلقاها دعاء مناجاة كذا، لكن قصائد الشعر فالحمد لله هذه تعتبر يعني على ما أظن أول معلقة في التاريخ في الثناء على الله، قصيدة في أكثر من 240 بيت، هذه قصيدة ربانية والكتاب كامل من أحسن كتبي، كتاب الله أهل الثناء والمجد من أكثر الكتب مبيعا الآن يمكن في الطبعة 5 أو 6 رغم أنه مجلد، لكن كله ثناء حتى كثير من المشايخ يعني في بعض البلدان جعلوا من هذا الكتاب حلقات في بعض القنوات لعدة حلقات من كتاب الله ومن قصيدة الله، ولها استحسان كبير الحمد لله.
نريد قصيدة تنشدها دكتور
فصيح ولا شعبي ولا
الاختيار لك؟
والله معنا وقت، كم معنا وقت؟
لا معنا وقت،
عندي قصيدة أحبها شعبية
أيوة
لأنها في الغالية أغلى إنسانة في حياتي، وما في سر اني اقول لك انها الوالدة يعني، فلي قصيدة حتى انها تتناقل بالبلوتوث هذا وبعضهم يغنيها وتتناقل، بس عساني اغنيها ما ادري يضبط الصوت معي ولا لا لاني البطاريات مغلقة عندي شوي. يا الغالية كل غالي دومي يرخص لك لو تطلبيني عيوني قلت لك سامي من الذي يا حياة الروح يشبه لك عسى الفواد الذي يجفاك بالسامي مهما تغني حروف الحب عن فضلك من الذي يوصل في الكيف والكمي أضج بالبعد والسلوان في واصلك هواك يا سلوتي يسري مع دمي تذللي وامري والروح تخضع لك ولا تحزني يا بعد عمري وتهتمي يفداك يا راس مالي كل ما مملك ولا والله أرضى يجيك الضيق من يمي يفداك قلبي وروحي جعلني قابلك حياه منتي قمرها تجلب الغامي عجيب حتى القصايد يوم تنشاد لك تلذلي مثل طعم الشهد في فمي لو عشت خدام لك ولبسك ناعلك أحب لي من كنوز الكون تلتمي عز وفخر لن حنيت مقبل رجلك اللي تحتها جنان الخلد يا أمي
سلامت. هذا الشعبي الفصيح هذا
بارك الله الأنفاس. دكتور لو عدنا قليلا لتأليف الكتب ماذا عن غير هذا الكتابين
يعني الحمد لله الكتب يصدر. كثيرة في كتاب الله أهل الثناء والمجد في كتاب نسيم الحجاز أيضا من الكتب الطيبة في كتاب قصائد ضاحكة في كتاب السراج المنير في كتاب طال عمرك الكلام الأخاذ ليحيى ابن معاذ في كتاب وقع الأسل على أرباب الكسل في كتاب بين الولاة والدعاء في أشياء كثيرة الدواوين يمكن تستغرب أني ماني ناشر دواوين مستقلة الآن لأن الشعر من الأشياء اللي غالبا ما تراجع نفسك فيها وتشوف أن كل ما تتقدم مرحلة أن اللي قبل يعني ها أخف لكن مع هذا إن شاء الله تقريبا بيطلع لي قريب حوالي 5 دواوين من فضل الله يعني من الشعر في الشعر بكل أنواعه طبعا عندي الشعر البدع والرد شعر الجنوب هذا عاد ميدان آخر عاد يمكن أنك تعرف
نريد موقف يعني موقف طريف مر بالدكتور ناصر
موقف طريف والله ما أدري
ما تخلو الحياة
مر بي شخصيا ولا مواقف
مر فيك شخصيا
مواقف كثيرة وإحنا صغار وإحنا كبار وإحنا مواقف كثيرة يعني
مع شخصيات معروفة مثلا
مع شخصيات معروفة لازم بس أخاف بعدين تجيبهم مقابلة ويستلموني يردون علي ولا الشيخ سعيد مسفر ما دبنا جيبنا سيرة الشيخ سعيد مسفر مثل أبونا يعني نحب أن نجي عليه لأنه يحب الأشياء هذه فمرة من المرات كنا في الكويت كان عندي محاضرة قبله أمسية وكان هو اليوم الثاني وتعرف جماهير في مخيم يسمونه مخيم جماهير أكثر من 10,000 تحضر فأنا عارف أن الشيخ موجود فاليوم الثاني خليته لين طلع بعد ما خلص المحاضرة مبسوط والجماهير والناس دقيت على جوال اللي معه قلت له الشيخ سعيد معه قال لي قلت عطني إياه أخذت تكلمت الشيخ سعيد تعرف الشيخ سعيد أول ما تكلمه يسوي نفسه يعني محمد خير خير من ها اشتبه ايش عندك ما يعطيك وجه أول شيء قلت له ألو قال نعم خير يا أخي قلت له الشيخ سعيد قال نعم يا أخي خير منه قلت له الشيخ سعيد مسفر قال نعم نعم قلت أنت اللي ملقي المحاضرة اليوم بالكويت قال أيوة يا أخي أنا اللي ملقي محاضرة ها وش عندك قلت معك جابر الصباح قال من قلت أقول معك جابر الصباح قال مرحبا ألف يا هلا يا طويل العمر يا مرحبا وش الساعة المباركة وش الحزة الطيب اللي تتصل علي الله يرحم الشيخ جابر وش الساعة الطيب اللي تكلمني فيها قلت أن أبيك تتعشى عندي الليلة قال يا طويل العمر والله إنها أسعد ساعة لكن الآن الإخوان جهزوا العشاء وبنقلط دحين على العشاء واللي تامر تامر نجي نجيك طال عمرك قلت يعني مرتبط قال اللي ترى طال عمرك قلت ايش رايك تغدى عندي بكره قال سم سم طال عمرك قلت والله ما تذوق يا خبيث ترى كنت بخليه الشيخ سعيد كنت بخليه يروح أنا يدور الغداء اليوم الثاني، بس إني قلت أحسن إني أقفل عن هذا موقف. وذكرتني الآن يا أخي وأنا أضحك سنوني هذه المكسرة لها موقف، يعني حتى ما أبغى أضحك أحيانا قدام الكاميرا، ودي أسويها بس ما فضيت. هذه كل واحد انكسرت الوحدة تصدق، واحد جينا نلعب كورة وإحنا صغار بالحجار نلعب كورة وأضحك مبسوط طق وانكسرت هذه، قلنا الحمد لله على السلامة راحت. وجينا الثاني نمشي راجعين من المدرسة وقدامي واحد ملقوف ولد يرمي حجار كذا، قام رمى الحجار الثاني وهبدني هنا طق وكسر الثاني، فصارت ما شاء الله ثمانية. الحمد لله ذكرى، هذه ذكرى حلوة.
لا نريد
كنت أنا مشهور الحمد لله بفضل الله، راسي قاسي شوي ترى، كنت الحمد لله بفضل الله بسم الله علي، فكنت إذا نطحت واحد ما عاد يشوف خير بعد، ويعرفون الطلاب اللي ما يحتاج اللي يتعبني ولا شيء بس أعطيه راس خلاص. فكان عندنا مدرس الله يذكره بالخير، وإحنا يمكن ثاني ثانوي، مدرس هذا جاء جديد وكذا يبغى يفرض شخصيته، فصار ينطح الطالب ما يضرب ينطح وعنده رأس ما. والله الطلاب ينجنوا ما يبغون النطح، صار يجي عند الطالب يقول أرجوك أستاذ أضربني بس لا تنطحني، ويعود يتشجع ينطح لا شافه. قالوا تكفى يا ناصر، بغيت أقول قالوا تكفى يا دكتور ناصر، أحسبني دكتور من ذاك اليوم. قالوا تكفى يا ناصر شوف له حل، قلت طيب تدرون أنا بغلط وبخلي يجي يضربني، فإذا جاء يضربني تقولوا لا أعطه رأس هذا يخاف من رأس. قالوا طيب جالس هذا مسكين فعلا غلط وكذا وسويت همجة في الفصل، وجاء يبغى يضربني، قلت أرجوك كل شيء إلا الرأس، خذ أضربني 100 جلدة لكن لا تعطيني رأس. قال أبدا الرأس. إلا تأخذ نصيبك يا يا أستاذ تكفى. قال ما. والله خليته لين قرب وأنا حمي طخ وأصقعه، وإذا أبغى يسوي كذا وقاعد تصدق في المعهد ذاك يمكن 5 سنين ما عاد نطح واحد، تاب الله عليه من النطح.
الله يجزاك
إذا عندك واحد متعبك تكفى.
والله بنرسل لك في عندنا كم
أنا واحد. أنطح مرة إلا زوجاتي أبشرك أنا اللي نطح ما عاد يقدر أنطح أحد منهم. وترى بعد مدة إذا ضعف رأسي بصير أرتاح. الرتح يعني الرفس بالفصحى.
الله يجزاك خير دكتور ناصر.
الله
حلقة ماتعة الله يحفظكم.
الله يجزاك.
في نهاية الحلقة أريد أن تتكرم علي بختامها أنت تختم الحلقة. نعكس الروتين المعتادين عليه أن دائما حنا المذيع هو اللي يختم الحلقة. لا أنا ضيوفي في برنامج أسرة واحدة جميعهم هم من يختم هذا اللقاء، فهذه الكاميرا وهؤلاء السادة المشاهدين نختم اللقاء كيف.
والله أنا أختم أولا أختم هذا اللقاء بأني أسأل الله العلي القدير بمنه وكرمه أن يقبلنا في هذه الأيام المباركة، وأن يغفر لنا ولجميع المسلمين، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله جل وعلا بمنه وكرمه في العفو والعافية والمعافاة الدائمة، ونسأله تعالى أن يعفو عنا. قالت عائشة يا رسول الله رأيت أن أدركت ليلة القدر ماذا أدعو، فما ما مكث صلى الله عليه وسلم يعطيها لوائح طويلة من الأدعية، قال قل اللهم أنك عفو تحب العفو فاعفو عني. فنحن الذي نسأله من المولى جل وعلا أن يعفو عنا وعنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يوفق جميع ولاة أمور المسلمين، وأن يرزقهم الهداية والصلاح والبطانة الصالحة، وأن يأخذ بأيديهم وأيدينا وجميع المسلمين لما يحبه ويرضاه. والمعاني كثيرة والقصائد كثيرة، لكن على إن شاء الله يأتي لقاء آخر. أنا يعني أشكرك وأشكر كل مشاهد وكل أخ أعطانا من وقته الثمين، وأسعدنا بأن يعني يكون مشاركا معنا في الاستماع إلينا في هذا البرنامج المبارك. وأشكرك جزيل الشكر، وأشكر قناة المجد جزيل الشكر، وكل محب للخير، وأشكر إخواننا معنا الأخوان الأخ الطاقم المخرج أبو فيصل، والإخوان الأخ الأسمري والأخوة جميعا، أشكر كل من معنا وأشكر صاحب هذا المكان، وأسأل الله جل وعلا أن يبارك في الجميع.
سلام على شهرنا المنتظر حبيب القلوب سمير السهر،
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر،
سلام على ليله مذبدا محياه يزهو كضوء القمر،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
فأهلا وسهلا بشهر الصيام،
شهر التراويح شهر العبر،
وشهر التراويح شهر العبر،
سلام على شهرنا المنتظر.